هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم ووافيكم بموجز من الأخبار العراقية. أغلقت القوات الأمريكية طرقا وفتشت منازل وحلقت طائراتها فوق البلدات المتضاربة المحيطة ببغداد اليوم الأحد في مهمة جديدة تهدف إلى تعقب المقاتلين الموالين لصدام حسين. وصرح السيرجنت برايان توماس الناطق باسم الجيش الامريكي لوكالة رويترز بان العملية التي تهدف الى القضاء على البعثيين وفدائي صدام الذين اتهموا بارتكاب سلسلة من الهجمات على القوات الامريكية بدأت ليلة السبت، وقال ان قواته تسعى من اجل احتجاز من يريدون زعزعة استقرار العراق، مضيفا ان المهمة ستركز على بغداد والمناطق المتضاربة الى شمال وغرب المدينة. وفي بلدة الفلوجة على بعد 70 كيلومترا غربي بغداد، فتش الجنود الامريكيون المنازل ليلا بينما كانوا يوزعون الاغذية والامدادات صباحا. هذا وقد قتل نحو 40 جنديا امريكيا في هجمات وكماء بالعراق منذ الاطاحة بصدام حسين قبل شهرين. نقل تقرير لوكالة رويترز عن الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قوله لشبكة فوكس نيوز إن من المحتمل أن يكون الرئيس العراقي السابق صدام حسين ما زال حيا، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تلاحقه. وأضاف أنه توجد 5 جماعات على الأقل تعمل ضد القوات الأمريكية والبريطانية في العراق، وأنه سيتم العثور على أسلحة الدمار الشامل في الوقت المناسب، لافتا إلى أنه لا توجد محاولات من جانب البيت الأبيض لتلفيق وجود تلك الأسلحة. بدأت القوات الأمريكية اليوم الأحد حملة بحث عن الأسلحة في قرى عراقية تنتشر فيها حيزة السلاح، وذلك بعد فترة سباح لمدة 2 أسبوع لم تلقى استجابة كبيرة من جانب العراقيين الذين ما زال يساورهم القلق من الفوضى التي تعم البلاد. وقال بيان للجيش الأمريكي إنه سيحتجز من يحمل سلاحا بدون ترخيص مؤقت، كما سيصادر سلاحه وسيكون عرضة للسجن مدة تصل إلى 1 سنة ودفع غرامة، وأن قوات التحالف ستطبق بحزم سياسة الحد من التسلح. ويشير قادة أمريكيون إلى أنهم يتوقعون زيادة الاعتقالات بسبب المخالفات المتعلقة بالأسلحة خلال الأيام القليلة القادمة، ويأملون أن تنجح هذه السياسة فيما فشلت فيه المهلة في إقناع العراقيين بالتخلي عن أسلحتهم. في تقرير لها من نيو دلهي، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن رئيس الوزراء الهندي أتل بيهاري فاجباي اجتمع اليوم مع زعيمة المعارضة في الكونغرس سونيا جاندي من أجل تحقيق إجماع على إرسال قوات هندية إلى العراق. ويأتي الاجتماع قبيل وصول فريق من وزارة الدفاع الأمريكية يتوقع يحاول إقناع الحكومة الهندية بإرسال جنودها إلى العراق. بدأ اليوم نائب وزير الخارجية التشيكي ألكسندر فوندرا زيارة للعراق تستغرق 3 أيام بهدف إجراء محادثات حول ظروف عمل الخبراء التشيك مع الإدارة المدنية في العراق. في بغداد أعلنت الإدارة المدنية التي تشرف عليها الولايات المتحدة أنها ستنظف الكتب الدراسية من جميع مراجع صدام حسين وحزب البعث المنحل بدءا من السنة الدراسية المقبلة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن دروثي مازاجا مستشارة التحالف في وزارة التربية أن العمل جار لمراجعة المناهج الدراسية من أجل إلغاء الدعاية الإجبارية لحزب البعث وإزالة صور صدام حسين منها. في حديث صحفي هو الأول من نوعه، قالت رغد الكريمة الكبرى للرئيس العراقي صدام حسين إن آخر مرة تحدثت فيها مع والدها كانت قبل اندلاع الحرب أيام 5، ومنذ ذلك الوقت انقطع الاتصال معه ومع شقيقيها عدي وقصي، ولكنها تعلم أنهم جميعا أحياء في مكان ما حسب ما ورد في صحيفة ساندي تايمز في عددها الصادر اليوم. ورغد صدام حسين البالغة 34 عاما قالت إن علاقتها مع والدها الرئيس السابق جيدة، رغم أنه أمر بقتل زوجها الجنرال السابق حسين كامل بعد عودته من فرار لأشهر معدودات في الأردن. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
مستمعينا الكرام، الصدامات العنيفة التي حدثت أثناء عملية شبه الجزيرة في مدينة بلد تطرق إليها تقريران من صحيفتين أمريكيتين تعكسان وجهات نظر متباينة حول عمليات الاقتحام والتفتيش لهذه المنطقة من قبل القوات الأمريكية. كفاح الحبيب، هيا عرضا للتقريرين.
مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا كتبه مراسلها أنتون شديد من بلدة الضلوعية عن مقتل فتى عراقي في 15 من عمره الأسبوع الماضي يدعى هاشم محمد عاني أثناء غارة شنتها القوات الأمريكية على بعض المساكن في القرية. الملازم آرثر جيمينيز الذي يقود فصيلة جنود الذي نفذ الغارة يقول إنه لا يعرف أي تفصيلات عن ملابسات هذا الحادث، لكنه قال إن الفتى ربما كان غير محظوظ عندما كان في المكان والزمان غير المناسبين. وتقول الصحيفة ان قرية الضلوعية تحولت الى شيء اخر في اعقاب اكبر عملية عسكرية تنفذها القوات الامريكية منذ نهاية الحرب، فالسكان هنا اصبحوا يتحدثون عن عمليات انتقام وثأر بعد مقتل الفتى واثنين اخرين. وكانت هذه المشاعر ممزوجة بالفوضى، حيث تنتمي أغلبية السكان إلى حزب البعث التي بدأت تشعر بالقلق من المدى الذي ستمضي إليه الولايات المتحدة في عملية اجتثاث أعضاء الحزب. فالعديد من سكان هذه القرية المرتبطين بصلات عشائرية أصبحوا غير مرتاحي البال منذ أن قامت القوات الأمريكية بزرع بعض المخبرين من قرية الضلوعية، وكان أحد هؤلاء السكان قد وضع كيسا من الجنفاص على رأسه موجها الناس لمساءلة الجنود الأمريكيين ومنذرا بالقيام بأعمال انتقامية دموية. وتنقل الصحيفة عن رحيم حامد حمود، وهو قاض من سكان المدينة جاء لتقديم العزاء مع العديد من الناس إلى عائلة الفتى القتيل، قوله: أعتقد أن المستقبل آخذ في أن يكون مظلما جدا، أننا نجد كل يوم هو أسوأ من سابقه. وتشير الصحيفة إلى العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم شبه الجزيرة، التي شاركت فيها الطائرات والدبابات والعربات المدرعة والزوارق النهرية للعثور على عناصر المقاومة التي يقومون بنصب الكمائن للقوات الأمريكية. وتفيد الصحيفة أن عائلة الفتى هاشم هرعت نحو بوابة البيت عندما سمعت هدير الدبابات وأزيز الطائرات، ووقع أقدام الجنود الأمريكيين الذين وصفهم ابن عم هاشم بأنهم كانوا يصرخون بالإنجليزية ولم نستطع أن نفهم شيئا منهم. في حومة هذه الاضطرابات فر هاشم باتجاه البساتين خلف بيته، ويقول قربائه أنه لم يكن يحمل سلاحا، فأخوه رياض الذي تم احتجازه لمدة 4 أيام يقول إن الفتى هاشم كان يحاول الاختباء ولكن لم يكن يعلم ما الذي يفعله. وتفيد الصحيفة أن الجنود الأمريكيين والسكان يقولون أن 400 شخصا قد ألقي القبض عليهم في هذه القارة، ويقول السكان أنه قد تم إطلاق سراحهم ما عدا 50 منهم. فيما يصف مسؤولون أمريكيون عملية شبه الجزيرة على أنها جزء محوري من حملة عسكرية قوية في المنطقة الشمالية الغربية من العراق التي يهيمن عليها المسلمون السنة، والذين لعبوا دورا قياديا في العراق لفترة طويلة من الزمن، وكانوا أثناءها العمود الفقري لنظام حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وتشير الصحيفة إلى مقتل 11 جنديا أمريكيا منذ بداية شهر أيار ولحد الآن، وكان العديد منهم راح ضحية قناصة وهجمات خاطفة وكمائن على طول الهلال السني الذي يمتد مع الفرات غربا ومع دجلة شمالا. ولكننا نتفهم أن العداء يمكن أن يكون نتيجة، فمع تحسن الظروف المعيشية سيكون السكان متفهمين لما نحاول عمله، على حد تعبير متحدث باسم الجيش الأمريكي. من جانب آخر، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا كتبه من بغداد مراسلها ستيفن لي مايرز، يقول فيه ان افراد القوات الامريكية يشعرون انه ليست هناك خطة لعراق ما بعد الحرب على ما يبدو. بعد مرور 6 أشهر على وصولهم الى الكويت و3 أشهر على دخولهم العراق. وتشير الصحيفة الى ان الاضطرابات التي عقبت سقوط حكومة صدام حسين في 9 نيسان قد فرضت على تلك القوات مهمة جديدة وهي حفظ السلام، حتى وان كانت عقولهم واجسادهم متعبة ما تزال تعيش اجواء الحرب. وتنقل الصحيفة عن الجندي ماثيو أوديل من اللواء الاول التابع لفرقة المشاة الثالثة تعبيراته المتهكمة قائلا: اتصل بدونالد رامسفيلد واخبره ان جنودنا الحزينين جاهزون للعودة الى وطنهم، واخبره ايضا ان يأتي ليمضي ليلة واحدة في بنايتنا. وتفيد الصحيفة انه بعد مرور 2 شهر على اندفاعاتهم نحو بغداد وجد جنود اللواء الاول انفسهم منشغلين في حرب اخرى قد تكون اخف وطئة ولكنها ما تزال منهكة وخطرة وفي بعض الاحيان مرهقة نفسيا، فبعضهم يشعر ان الاموات التي تسبب فيها تطارده، انهم يعانون ويبحثون عن استشارة نفسية، والجميع يشعر بالتعب ويتصرف بعنف وبقسوة متزايدة فيما اخذت معنوياتهم بالهبوط بحدة مع تصاعد درجات الحرارة. وتتحدث الصحيفة عما تعرض له اللواء الاول من هجمات قاتلة على يد عراقيين بدأوا يشكلون تهديدا للقوات الامريكية في منطقة من مناطق شمال بغداد التي بدأت تعود إلى طبيعتها كبقية مناطق العراق، وفي أقل تقدير إلى الطبيعة كما يمكن تعريفها في العراق على حد تعبير الصحيفة، حيث الغبار والفقر والقمامة وبرك مياه المجاري المنتشرة في الشوارع والساحات، مع التراجع الكبير لأعداد الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الليل. ففي إحدى ليالي الأسبوع الماضي قام الجنود الأمريكيون بمصادرة 3 بنادق و3 مسدسات مقارنة مع مئات منها كان يتم الاستيلاء عليها في بداية السيطرة على بغداد. وتشير الصحيفة إلى ما يصفه الكولونيل جرامسلي بأعمال الخير الصغيرة التي تحول جنود اللواء الأول إلى ممارستها مع نهاية الحرب، وهي مشاريع تهدف إلى إعادة بناء بغداد وبناء ثقة لدى الناس حيال قوة الاحتلال. ففي الأيام الأخيرة من شهر نيسان وبداية آيار الماضيين قام اللواء بتنظيف الشوارع من مخلفات الحرب كالمئات من المركبات المحترقة وركامات من الأحجار وفتات مواد البناء والنفايات التي غصت بها الأرصفة وجثث الحمير والأبقار والكلاب المتعفنة. ويقدر اللفتنان كولونيل توماس سميث آمر كتيبة الهندسة التابعة للواء الأول ما قام به الجنود من إزالة للأنقاض بمئات الأطنان، هذا بالإضافة إلى آلاف الأسلحة والأعتدة التي تم خزنها كي يستفيد منها يوما ما الجيش العراقي الجديد.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير مراسلنا في بغداد وكردستان العراق. هذه أولا مراسلتنا في بغداد أسماء السراج التي وافتنا بمقابلة حول أسباب تجدد انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء العاصمة.
بعد تحسن طفيف في توزيع التيار الكهربائي لم يستمر إلا أياما قليلة، عادت مشكلة الكهرباء وغيابها المستمر عن بيوت العراقيين لتشكل أزمة كبيرة تكرس معاناة البغداديون، خصوصا مع تصاعد درجات الحرارة التي تصل معدلاتها الآن في بغداد إلى أكثر من 42 درجة مئوية. ثمة أسباب عديدة تقف وراء انقطاع التيار الكهربائي، لعل أهمها ضعف إنتاج الكهرباء في محطات التوليد، إلا أن تعطل الأجهزة في شبكات توزيع الكهرباء وعدم وجود المواد الأولية وقطع الغيار، خصوصا بعد أن نهبت المخازن الخاصة بمحطات الكهرباء في منطقة الأمين في الوقت الذي تعاني فيه جميع الأجهزة من التقادم والاستهلاك، كان العامل الرئيسي من وجهة نظر العاملين في المحطات الكهربائية. هذا ما أكده عامر كامل الملاحظ في محطة المثنى في منطقة الحبيبية لإذاعة العراق الحر.
ضعف التوليد عندنا بالأجهزة كلها قديمة مستهلكة، يعني مع الوحدة عندنا تحمل 300 أمبير 100 جيجا توليد، مدى يحملها 300 جيجا يحملها 100 ميجا تقدر تحمل. فما يجي يوزعوها للمحطات الكهربائية ما تكفي هذه، فيصير تصير البرمجة حتى لا يصير الشت داون توقع.
هو صادف انه تحسنت الكهرباء لمدة يومين ثلاثة بعدين سائد جدا، يعني شو السبب؟
السبب بعض المناطق ما مربوط العراق كليته، مثلا بغداد مربوط خط اكثر وصافة هالكرخ مثلا ما عندهم كهرباء، فما متكاملة الاسلاك كلها مقطعة لان تعرض السلب والنهب، فتربطت الشبكة تقريبا العراق كل الرباط تنور بس هذا الضعف، ما متنور كليته يعني بعض المناطق كهرباء زيادة.
أما الصعوبات التي يواجهها العاملين في هذه المؤسسة فقد حددها السيد عامر كامل بما يلي.
بالنسبة للمواد الأولية قليلة جدا، يعني عندنا عاطلة هسه تقريبا الإشارات، وهي أهم إشارة عندنا، إذا يطلع فتشار فخلل على المحولة لازم ينبهنا، هنا تطلع لنا إشارة شوفينها جرس ينبهنا، هاي كلها عاطلة، يعني إذا يصير حد بالمحولة تنفجر وحنا ما ندري، لقلة المواد الأولية.
فنيين كافي؟
نعم كافي فنيين وقادرين على إصلاح أي خلل بمواد أولية.
وفضلا عن الصعوبات الفنية يتعرض العاملين في هذه المحطات إلى هجومات مستمرة من قبل سكان بغداد يهددون فيها بتفجير المحطات إذا ما لم يتم توفير الكهرباء لهم.
نعم نتعرض يعني بشبه يوميا إلى التهديد والقتل والحرق، يعني نحاول نقنعهم بكافة الأمور، يعني اقناع يعني او نقول لهم نتصل بالامريكان فيرجعون. وصارت حوادث هنا عندنا انضربنا وقتلوا اثنين عراقيين ايضا.
شو اسباب شنو اللي يبدو؟
يعني عندنا الكهرباء عندنا قاطع محطة الرصاف عارضة ست ايام فيردون كهرباء، منطونا معدة واحد كمبيوتر اللي شغله في سبيل الكهرباء حتى شغل الكمبيوتر ماله، اي فقام يهددون والسب والشتم.
وعند باب المحطة وقف مجموعة من الغاضبين يطالبون بعودة التيار الكهربائي الذي انقطع منذ 3 أيام عن منازلهم، وقد تحدث أحدهم خلال مشادة شهدتها إذاعتنا قائلا:
احنا صارنا 3 أيام كهرباء ماكو، نهائيا ماكو كهرباء، يعني نجي هنا الراجع يقول لك صوت الصيانة، صيانة تروح مدري لي وين، إذا ما انت جاي أسير مجلتي صيانة، احنا من الساعة 8 واقفين والساعة 11 وفي 12 يروحون.
وين منطقتكم؟
منطقتنا حي رشيد محل 104، صار لها 3 أيام طافية كهرباء، والأخ هنا يقول خلي يموت ولا عالم. فين الأخ؟ نقول له يا ابن العالم راح تموت، أنت وشلون جيتك ابن عمي؟ أنا 8 بالضبط جيتك، ذيك المرة واحد 5 أيام كهرباء ماكو، 5 أيام كهرباء ماكو، حضراتكم أنتم ما تدرون شو القضية.
يعني أنت متواصل ويا
يعني أنت ماكو. يعني نقول هذا احنا منطقتنا منطقتنا محصورة،
انت الوحيد
لاكو حقيقة واحد يقعد لاكو شيء، تعرفون منطقة باب الشيخ شلون صارت؟ اعتقد انتم من اهل بغداد تعرفوها كل زين، المنطقة يعني محصورة، لا هي بيها حديقة لا هي بيها بتشي لاكو منزل، يعني مناطق بيت محصور على بيت، فالجهال عندنا تكلوب من الحرب، يعني انا مجبوريتي من الساعة 8 للساعة 9 الافنجي يجيني.
ويؤكد المواطن انهم مستعدون لبذل اي مساعدة من اجل اعادة التيار الكهربائي الى مناطقهم.
ولا سلف ولا اي واحد، وحتى يتبرعون يعني اهل المنطقة يشتريهم مبردة ويشتريهم مساعدة لهم اياهم. اهل المنطقة موجودين وكل شيء. وكلنا نقول خلي خفراء ما حد يبقى خفر. نهائيا ما حد يبقى خفر على كهرباء. لان مرات تصير قطع بالليل فمن يعيش ابو المحطة لازم يصير عنده شدة ووريج المحطة تنزل. تفهمني شلون؟ فلازم ماكو لازم واحد يرجع. وعندنا ويانا ولد مهندس بيتهم بالعاجلين، مهندس عنيف يمكن يعرفون، فهذا خطيه يروح يجيب الموظف الساعه 11 بالليل من بيتهم ويجي حتى شنو يرجع؟ يرجع كهرباء، هذا هو وضعيه.
اما محطه كهرباء مدينه الثوره التي تسمى الان محطه الصدر فقد تعرض العاملون فيها لاطلاق نار امس الاول ادى الى كسر النوافذ والزجاج، وقد تحدث مسؤول هذه المحطه عن هذا الهجوم لاذاعتنا قائلا:
تعرفين يعني مجموعه من الاخوان نفس القطاع 78 57 تهديد انطونا كهرباء ماكو، اخذوا خلف المحطه من قطاع 57 58 ضربوا طلقات، والطلقات ضربت على الشكبر كسرت الجهه. لا ماكو اي واحد، علما ان الامريكان موجودين كانوا حمايه المحطه ما حصلوا اي شيء.
شنو اللي كانوا يريدون الناس يعني من ضربات؟
والله هو حسب عقيدته يقول لك شلون تطفي الكهرباء علينا واحنا نريد كهرباء، والكهرباء مصدرها من التوليد مو على الشبكه. هذا ما يردونه. من جهه المحطه ولاحظت الحادث، يعني يعني كسر الجام وتمام مهددين بالقتيل ومن وتفجير المحطة. ذهبت إلى جامع الرضوي وجامع المنتظر، يعني لقيت ناس هناك مثل ما يقول رحبوا بي وقالوا سوف عمل الصلاة نوجه للجماعة. هذول ناس مثل ما يقول خافين عن حتى إخلاقيا مرفوضة، يعني ما الواحد مراقب قاعد المحطة والله أنا أفجر الرضوي من عايد المحطة إلى نفسه شخصيا. فقالوا راح إن شاء الله بالصباح نوجه هذا الخطاب للجماعة، هاي الناس اللي نفوذهم ضعيفة مثل ما يقول. لا لحد الآن ما يعني ما أجونا أي شيء وراء الحادث.
تعاون الأمريكان في حل هذه الأزمة اقتصر على توفير الحماية لمحطات الكهرباء على الرغم من أن حادث محطة الثورة قد تم بوجودهم. وفي بعض مناطق بغداد يساوم عمال محطة التوزيع الناس على مبالغ نقدية مقابل توفير التيار الكهربائي لهم. هذا ما أكده لي أستاذ جامعي رفض الكشف عن هويته ويسكن في واحدة من التجمعات السكنية العمودية وسط العاصمة، علما أن هذه الطريقة كانت متعبة الدبان النظام السابق ويبدو أن التخلص منها لم يكن رهينة ذلك النظام. اسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وتعود مرة أخرى مراسلتنا أسماء لتطلعنا الآن على أبرز ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في العاصمة العراقية والتي ركزت على موضوع تشكيل الحكومة المؤقتة ومراقبة قوات التحالف للحدود الإيرانية من جهة كردستان والأسباب وراء ارتفاع سعر الدولار.
بغياب مستمر للأخبار العربية والعالمية تطالعنا الصحف العراقية هنا في بغداد بعناوين لموضوعات مختلفة تتناول الشأن العراقي وإعادة تنظيم شمس للأسرة العراقية التي بعثر أجزاءها النظام السابق. فأخبار الشمال والجنوب والوسط في متناول المواطن، وركزت تلك الصحف على مسألة تشكيل الحكومة وما يحيط بذلك باعتبار هذا الأمر الشغل الشاغل لكل الناس هنا. ففي جريدة الصباح التي تصدرها شبكة الإعلام العراقي وبعنوان بارز نقرأ: مجلس دستوري من 130 إلى 150 متخصصا والأحزاب السياسية تشد على خيار الحكومة المؤقتة. أما في مقالها الافتتاحي فقد كتب إسماعيل زاير رئيس التحرير: مرت قبل يومين الذكرى 11 لتأسيس البرلمان الإقليمي الكردستاني، وللمناسبة الحالية طعم خاص مختلف للغاية عن السنوات الماضية، فبلادنا الجميلة عادت إلى ركب الحرية والإنسانية بعد هزيمة النظام الذي عاش في الأرض فسادا طيلة عقود من الزمن. والآن فقط بوسع العالم أن ينظر إلى العمق الحقيقي للتجربة الديمقراطية الكردية التي أقل ما يقال عنها أنها أوقفت النزيف العراقي في المناطق التي تحت سيطرتها. ومن عناوين الصباح الأخرى: سوق البياع يقتحم الرزق ويعلن الحرب على البطالة، شركة الصناعات المعدنية أبواب سالمة بجهود الخيرين من منتسبيها، قوات التحالف تراقب الحدود الإيرانية مع إقليم كردستان. وعلى الصفحة الأولى من جريدة الساعة تطالعنا العناوين التالية: ما هي الأسباب الجديدة لارتفاع سعر صرف الدولار؟ المساعدات الإنسانية تباع في شورجة وجميلة. أواخر شهر حزيران تشكيل مجلس بغداد البلدي. في اجتماعات مجلس السيدية الكابتن وولسون يركض طاولة المفاوضات. سرقت 105 مليار دينار من المصرف الصناعي. ومن العناوين إلى التفاصيل، فعلى الصفحة السادسة تحقيقا موسعا تحت عنوان في المقاهي البغدادية الطفولة فيما تاهى، جاء فيها: ما يعنينا الآن من مئات المقاهي المعاصرة إنها تحولت إلى أوكار موبوءة يجتمع فيها في أوقات معينة من النهار والليل أحداث وفتية عصفت بهم الحياة وأحالتهم إلى مواضيع تتطلب منا جميعا الوقوف عليها وقراءة أحوالها قبل أن تتحول إلى عاهة مستديمة. العنوان الرئيسي لجريدة الحقيقة المستقلة: بين لصوص الأمس ولصوص اليوم ضاع الوطن. ومن عناوينها الأخرى: أسلحة الدمار الشامل ينفيها بليكس ويؤكدها بوش، كابوي أمريكي في محطة أبقار عراقية، عودة الشرطة الصدامية في كربلاء. وفي زاوية انتباه نقرأ: شاهدت جريدة الحقيقة بأم عينيها جنديا أمريكيا يجمع النفايات على الطريق السريع ويحرقها جانبا، مليونا مشرد عراقي في الخارج ومليون في الداخل. وعلى الصفحة الخامسة وما زلنا في جريدة الحقيقة كتب خالف عيدان وتحت عنوان عرفات يعالج الأزمة بعرق عراقي، جاء فيه: في عام 1981 التقيت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قبل أن يصبح طبعا رئيسا لدولة فلسطين وذلك في بيروت، وقد كان الختيار وهذه كانت التسمية التي يطلقها اللبنانيون على عرفات. ويضيف صاحب المقال بحواره معنا في تلك الجلسة تناول الموضوعات الساخنة، وأذكر جيدا أنه وصف الوضع العربي القائم آنذاك أيام الحرب العراقية الإيرانية بأنه بد عرق عراقي. ولا أعرف ما إذا كان الختيار قد تذوق العرق العراقي، بيد أني أعرف والحبيب في كاتب المقال أن عرفات متعبد جيد وناسك ممتاز، وقد طلب إلينا في حينها عدم نشر هذا الموضوع. وأخيرا نغادر جريدة الحقيقة من صفحاتها الأدبية لنختار في نفائس الأدب مقطوعة للشاعر الأفريقي جورجي: البحر هو الأمل في وصول رسالة بعيدة، رسالة قد لا تأتي. بقي أن أقول أتمنى أن تجتاز الصحف العراقية أزمة الثقة بينها وبين الناس، والتي أوجدتها صحف عدي كما يسميها العراقيون. عرفنا ذلك من استطلاع سريع بين الناس أظهر الإقبال الحذر على تصديق كل ما تنشره الصحف. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه. مستمعين الكرام، وفد من نقابة الصحفيين من السليمانية يتوجه إلى أربيل لعقد اجتماع مساء اليوم للتباحث في اتخاذ الخطوات لتوحيد النقابتين. مصطفى صالح كريم أجرى لقاء مع أعضاء الوفد.
فيما تخطو الإدارتان الكرديتان خطوات نحو التوحيد، بادرت نقابتا الصحفيين في سليمانية وأربيل إلى العمل نحو توحيد النقابتين. واليوم يتهيأ وفد من اتحاد صحفي كردستان في سليمانية للسفر إلى أربيل للاجتماع مع مجلس نقابة صحفي أربيل، ولتسليط الضوء على هذه الخطوات وما يترتب عليها التقينا الوفد قبيل مغادرته السليمانية. وفي هذا الصدد قال الدكتور موفق درجالي سكرتير مجلس اتحاد صحفي كردستان:
طبعا نحن كالاتحاد الصحفيين الكردستاني منذ تأسيس هذه المنظمة في تاريخ 22 أبريل 2000، يعني قبل 3 سنوات في هذا اليوم التاريخي يوم الصحافة الكردية، ناشدنا من أجل توحيد صفوف الصحفيين الكردستاني في منظمة مهنية موحدة، وبدأنا بتحركات في هذا الاتجاه. في نهاية الشهر الماضي حضر وفد من نقابة الصحفيين من أربيل إلى سليمانية، وعقدنا اجتماعا مشتركا تباحثنا خلاله موضوع توحيد النقابتين، وكانت وجهات النظر متقاربة، حيث توصلنا إلى قناعة تامة بأن عوامل الخلاف لم يعود لها وجود، وإن الصحفيين أن يوحدوا جهودهم ويعملوا في نقابة واحدة تعمل للدفاع عن حقوق الصحفيين المهنية وتساهم في تطوير الصحافة الكردية في عهد ما بعد الصدام. واليوم يسافر وفد من مجلس الاتحاد إلى أربيل، حيث نعقد اجتماعا في الساعة 6 من مساء هذا اليوم لاستكمال المباحثات التي بدأناها في سليمانية. وطبعا نضع الأسس العريضة للتوحيد، نأمل أن نصل إلى هدف الذي ننشده.
دكتور موفق درجالي شكرا. والآن معنا الشاعرة والصحفية كجال أحمد، مساعدة سكرتير المجلس اتحاد صحفي كردستان السليمانية.
سنعمل على عقد مؤتمر موحد لتشكيل نقابة مهنية قوية للصحفيين، ومن المحتمل أن نطرح في الاجتماع مسألة ترشيح النقيب التي سيجري انتخابه في المؤتمر، ومن المتوقع أن يكون النقيب من إحدى المنظمتين ونائب النقيب من المنظمة الأخرى، ونتفق على تسمية جديدة للنقابة طبعا، ونقوم على توحيد المجالتين اللتين تصدرهما منظمتان. وأنا واثقة بأننا سننجح في مساعينا، لأن النقابتين توصلتا إلى قناعة تامة لضرورة توحيد الجهود وتوحيد التنظيم كي نواكب المسيرة الجديدة للعراق الحالي. ونحن نعمل الكثير من الاجتماع المرتقب، وخاصة لأننا على ثقة من ضرورة توحيد مساعينا في المرحلة الراهنة. وشكرا
كجال أحمد الشاعر والصحفية. شكرا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
سيداتي وسادتي، مجلس التعليم العالي في محافظة أربيل يقرر إعادة الطلبة الذين تم ترقين قيودهم إلى مقاعد الدراسة. حول هذا الموضوع وافانا مراسلنا شمال رمضان.
قرر مجلس التعليم العالي بمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل السماح لطلبة المعاهد والجامعات الذين تم ترقين قيدهم خلال العامين الدراسيين الأخيرين بالعودة للدراسة وخوض الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي تبعا للمرحلة الدراسية لكل منهم. وجاء في قرار أصدره مجلس التعليم العالي الخميس 12 من شهر حزيران الجاري بأن القرار جاء لإعطاء فرصة جديدة للطلبة الذين أوقفوا عن الدراسة لأسباب عدة كالتغيب عن الدوام لمواصلة دراستهم. وجاء كذلك استجابة لرغبة الطلبة التي نقلها اتحاد طلبة كردستان العراق إلى مجلس التعليم العالي. وجاء في سياق القرار أيضا أنه لن يشمل الطلبة الذين أوقفوا بسبب لجوئهم إلى الغش خلال الامتحانات التي جرت في وقت سابق. يجدر ذكره أن الدوام الطلبة في الجامعات والمعاهد بإقليم كردستان العراق تأثر بالحرب الأخيرة، وأن كثيرا منهم انقطع لأسابيع عن الدراسة ما عرضهم للفصل والإيقاف. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ومن أربيل إلى الموصل مع تقرير حول الاستثمارات التركية والإماراتية في الموصل ودور الإعلام السوري في تشويه الوقائع المتعلقة بالحالة السياسية والأمنية في هذه المحافظة. التفاصيل مع أحمد سعيد.
قال اللواء الركن غانم سلطان البصري محافظ نينوى أن إدارته تعمل باتجاه جذب المستثمرين من العالم الخارجي ومن دول الجوار إلى الموصل للاستفادة منهم في تحسين أوضاع المحافظة. وبهذا الصدد وفي مقابلة شاملة أجرتها معه محطة تلفزيون نينوى قال أن وفد يمثل إدارته توجه إلى تركيا وهناك التقى بوفد تركي طرح عليه إنجاز مشاريع في المحافظة من قبل المستثمرين الأتراك، وأضاف أن محافظته توجهت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للغرض نفسه، وأن وفدا يمثل المحافظة التقى بوزير الخارجية الإماراتي وبنائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، وتم الاتفاق على كثير من المشاريع بعد تلبية الإمارات لدعوة الموصل بخصوص إرسال مستثمرين إماراتيين إليها. يذكر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة مكتب مفتوح في الموصل لبى جميع مطالب الموصليين بحسب المقابلة تلك، ومن أعمال هذا المكتب بناء مستشفى في مكان المستشفى العسكري القديم على الضفة اليمنى لنهر دجلة، وكذلك إكمال الجامع الموصول بالجامع الكبير في الحي الزراعي بالموصل. وهناك تنسيق مستمر بين الإدارة الحكومية المنتخبة في الموصل وبين دولة الإمارات من خلال المكتب المفتوح للأخيرة في الموصل. وفي تطور للصلة بالعلاقات التركية العراقية جاء في خبر نشرته صحيفة الحباء اليوم الموصلية أن تركيا الدولة المجاورة الموصل ترحب بدخول العراقيين إلى أراضيها مجانا، وأضافت أن الحكومة التركية بدأت بمنح المواطنين العراقيين سمات الدخول إلى الأراضي التركية مجانا، وقد قامت الحكومة التركية أيضا بإلغاء رسوم الحدود بين البلدين، ودعت الراغبين من العراقيين من الحاصلين على تأشيرات الدخول باستخدام كافة المنافذ بدون أي تعقيدات. هذا وستقوم قوافل الحجاج التركية واعتبارا من السنة المقبلة بالمرور بالعراق وزيارة العتبات المقدسة كما كان يحدث في السابق. هذا وتقوم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إضافة إلى تقديم خدماتها الأمنية لمواطني الموصل، حيث تنتشر مفارزها وعجلاتها في الشوارع وأحياء المدينة وتحلق سمكياتها باستمرار فوق صنائها تقوم بتقديم خدمات أخرى. فقبل أيام أعلن عن قيام الجنود الأمريكان بتصليح أساس إحدى المتوسطات للبنات وسد احتياجاتها وتوفير أدوات ضرورية لها مثل المراوح وغيرها. نشرة أخبار موصلية اليومية أكدت على اهتمام قوات التحالف بجامعة الموصل، منها رصدها مبلغ 10,000 دولار لتوفير سكن ملائم للطالبات. وأعلن عن وصول 750 حافلة بريطانية إلى العراق ستكون للموصل حصتها فيها، والتي تعرضت حافلاتها إلى التخريب. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي بالقرب من ساحة الفردوس،
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة واتهامات الاختلاس وسوء الإدارة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس في مقر تجمع المؤتمر الوطني العراقي الكائن في نادي الصيف.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت صباح هذا اليوم الاثنين في محافظة كركوك بانتخاب ثلاثة مشاركة.
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق عن ارتياحهم لصدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة بحيادية ومهنية. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحنين زيباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، بعد مضي نحو 3 أشهر على وصول القوات العسكرية الأمريكية إلى العاصمة بغداد وإطاحتها بنظام الرئيس المخلوع صدام حسين، تظل الأسئلة كثيرة في شأن الحالة الأمنية في العاصمة وأطرافها. هل يمكن الركون إلى تأكيد الأمريكيين أن الحالة الأمنية في تحسن مستمر؟ هل يمكن القول إن سوء الأحوال الأمنية يشكل عاملا أساسيا في التأخير الحاصل في إقامة الحكومة العراقية المؤقتة؟ هل العراقيون يشاركون في ضبط الحالة الأمنية في العاصمة ويساعدون الجنود الأمريكيين في هذا الخصوص؟ أم أنهم يبدون قدرا كبيرا من اللامبالاة ويتجنبون المشاركة في ضبط حالتهم الأمنية؟ ثم ماذا عن الأحوال في أطراف بغداد في الفلوجة والرمادي وسامراء؟ للإجابة على هذه الأسئلة أجرينا الحوار التالي مع مراسلتنا في بغداد أسماء السراج. أسماء، بداية، هل يمكن القول أن الوضع الأمني في العاصمة بغداد يسير نحو التحسن التدريجي كما يؤكد الأمريكيون، أم أن الحالة ما زالت سيئة والأمن فلتان كما يقولون؟
في الواقع سامي، يعني لا أستطيع بالتحديد أن أخبرك يعني ماذا يحدث الآن. هناك تحسن واضح يعني، لكن الأمور لا تزال سيئة. هناك فقدان، يعني فقدان واضح للشعور بالأمن عند الناس إلى الحد اللي أصبحت فيه حالة نفسية أكثر مما هي معطى واقعي، حالة عدم الأمن. يعني بالنسبة لا نزال نسمع مثلا هناك جرائم تحدث، وبالذات جرائم تسليب السيارات المصحوبة بالقتل. أيضا الوضع ملتبس، يعني ما بين جرائم الثأر والانتقامات يعني من شخصيات البعثيين أو من شخصيات يعتقد أنها أساءت في أبان النظام السابق. هذه التبست مع الأعمال ذات الهدف الإجرامي. هناك حوادث.
طيب، الناس يشعرون بفقدان الأمن، هذا شعور المواطنين في بغداد، لكن ماذا عن الإجراءات الأمنية الفعلية الأمريكية؟ يعني القوات الأمريكية تتولى كما تقول المحافظة على الأمن وترتيب الحالة الأمنية بشكل جيد، ويؤكدون أن هذه الحالة في تحسن، فماذا عن هذه الإجراءات؟ هل يمكن الشعور بالإجراءات في الشارع؟
نعم، يعني هناك تحسن في الشارع. على سبيل المثال، يعني هناك بيانات تطرح بشكل مستمر في شبكة الإعلام العراقية أو في إذاعة المعلومات التي تصدر عن قوات التحالف أو تبث عن طريقها. يعني بالتحديد هناك تحرك واضح نحو جمع الأسلحة الموجودة في العراق، وتعلم أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة أصبحت متاحة وسهل الحصول عليها بواسطة المواطنين. كما تعلم أيضا أن السلاح بحد ذاته عامل مشجع على العنف وعلى ارتكاب الجرائم. فهناك تجديد واضح يعني، وفترة زمنية حددت من قبل قوات التحالف لجمع هذه الأسلحة، طلب من خلالها من الناس أن يسلموا أسلحتهم. هناك حملات تفتيش تجري بشكل واضح وملموس لجمع هذه الأسلحة. كذلك يعني ممكن أن نقول أن يعني في حالة حصول أي جريمة يعني أو أي إطلاقات نارية غير طبيعية، هناك يتوجه الأمريكان بسرعة نحو هذا الموقع. لكن المشكلة سامي، وأنا كنت في مقر قوات الشرطة العراقية أو شرطة العفو محافظة بغداد قبل أسبوع، تحدثت كثيرا وأجريت مقابلات كثيرة مع الضباط العاملية في هذا الجهاز. المشكلة أن هناك تحرك فعلا، يعني الأمريكان يقومون بجهود يعني، وهناك خبراء متخصصين في كل مجال من مجالات الشرطة. لكن ما يعاني منه ضباط الشرطة العراقية هو أنه الإجراءات الأمريكية بطيئة، لأنهم يدرسون الموقف جيدا ويخططون وينظمون إلى آخره. فهذا التأخر أو هذا التباطؤ يعني كلش يساعد على اتساع الفراغ الأمني اللي يسهل ويتيح ويبيح لبعض الأشخاص أن يرتكبوا الجريمة.
طيب،
جرائم لا تزال موجودة.
طيب، هذه عن الإجراءات الأمريكية، لكن ماذا عن تجاوب العراقيين مع هذه الإجراءات؟ يعني هل يمكن القول أن بعض القطاعات على الأقل بين العراقيين يشاركون في ضبط الحالة الأمنية وأنهم يبدون قدرا كبيرا من التعاون؟
نعم سامي، نعم يعني أثرت نقطة مهمة جدا. هناك يعني في كثير من المناطق تعتمد على المبادرات الذاتية والفردية أيضا، يعني كثير من الشباب تجمعوا لحماية مناطقهم، وهذه طبعا البادرة قديمة، يعني بدأت مع بداية الانفلات الأمني والغياب التام لأجهزة الضبط بعد سقوط النظام. كثير من شباب بعض المناطق أو معظمها تقريبا تطوعوا أو جمعوا جهودهم لحماية مناطقهم. الآن وحتى بعد أن استلم الأمريكان بالتعاون يعني بالتعاون محدود تقريبا مع رجال شرطة الشرطة العراقية لا تزال هذه المبادرات قائمة. على سبيل المثال هناك مدارس البنات في منطقة الثورة وهي منطقة سكنية شعبية جدا والمستوى المعيشي يكاد يكون متدني. فواحدة من مديرات المدارس طلبت من مجموعة من الشبان أن يحموا ويقوموا بحراسة مدرسة البنات بناء على الشائعات وبعض كثير منها يعني هناك وقائع ملموسة عن اختطاف البنات أو الاعتداء عليهم. كثير من المناطق وحتى ليس فقط في المناطق الشعبية، يعني أذكر أن في الكرادة هناك جمعية تأسست اسمها جمعية حماية أموال المسلمين. هذه الجمعية بدأت من مبادرات الشباب نفسهم سكان المنطقة لحماية منازلهم ومنازل جيرانهم، وبعد ذلك اتسعت وأصبحت جمعية وأصبحت تقوم بمهام أخرى كثيرة.
نعم.
كثيرة هي هذه المبادرات وتكاد تكون عامة، إلا أنها لم تفلح في أن تبدد حالة اللا أمن أو الشعور باللا أمن الموجودة عند العراقيين.
أسمع في 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 بداية المقابلة أشرت إلى تحسن الحالة الأمنية يعني بشكل ربما نسبي في هذه الحالة. تعرفين بغداد معروفة بحياتها في الليل، يعني شوارع بغداد كانت دائما مكتظة، هل عادت الحرارة إلى هذه الحياة في ليل بغداد؟
هو هذه المشكلة التي أريد أن أتحدث عنها، يعني بشكل عام ونتيجة هذا الشعور بعدم الأمان يعني ماتت تقريبا الحياة في بغداد في الليل. أذكر أنني قبل أيام اضطريت أن أرجع إلى البيت الساعة 9، كانت الشوارع تقريبا فارغة، يعني حتى أنني أحسست بالرعب من فراغ الشوارع هذا. بشكل عام سائقي السيارات أو سائقي النقل العام يذهبون إلى بيوتهم قبل الساعة 9 بكثير، حركة الناس تقل، المحلات تبدأ بإغلاق محلاتها أو أبوابها قبل الساعة 8 بكثير خوفا من هذه الاضطرابات. هذا معنيه أن الشعور بعدم الأمان أو عدم الأمان الموجود في بغداد هو نفسي. غياب الناس وانقطاع الحركة بمجرد غياب الشمس هو بحد ذاته هو أيضا يولد شعور بعدم الأمان. سامي، أردت أن أشير إلى نقطة مهمة ما أشعر به كامرأة داخل هذه الأجواء قد يختلف قليلا فيما لو كنت رجل. أنا شخصيا يعني لا أتحرك بسهولة داخل بغداد، والأمور مثل ما قلت سابقا ملتبسة، يعني ما بين الخوف من اعتداءات التيارات السلفية على النساء خصوصا بعد التهديدات والحوادث اللي نسمعها، وما بين الخوف من يعني ذوي النفوس الضعيفة أو ذوي الميول الإجرامية والانحرافية. كل هذه أدت إلى عزل المرأة وخوفها ويعني إحساسها المكرس والمعزز بعدم الأمن وعدم الأمان. لهذا نساء كثيرات تغيرت حياتهن، يعني أسلوب حياتهن تغيرت، نشاطهن قل.
ماذا لو انتقلنا إلى أطراف بغداد، إلى الفلوجة مثلا، سامراء، مدينة الرمادي؟ هذه المدن والقصبات شهدت جوا من التوتر المسلح في بعض الحالات.
لا تزال هذه التوترات موجودة في الفلوجة أو غرب العراق، يعني بالتأكيد سمعتم عن مقتل جندي البارحة في منطقة القائم وكذلك في الفلوجة. لا يزال الوضع مضطرب، ولكن بينما هو سياسي بين الدوافع السياسية وبين الدوافع القبلية أو العشائرية وبين الدوافع، الأمور اختلطت بعض الشيء، لكن في النهاية هناك حالات تشير إلى انفلات أمني، إلى غياب للأمن، مثل الجرائم، مثل التسليب إلى آخره. يعني تعرف سامي،
مراسلتنا في بغداد أسماء السراج، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هي. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أشقر بشامك يا ببتسامة، أشقر بشامك يا ببتسامة، ليلي ما نام بعيوني السحر، عيونك شفت وجهك بدر، دوم انتظر على الفرقة الفرقة لماك.
أشقر بشامك يا ببتسامة،
عيونك شفر وجهك بدر، دوما انتظر عن فرقة لفرقة لما جمالك جمالك زينب وصالك وصالك، شفنا جمالك جمالك زينب وصالك وصالك، يبدي دلالك مقلبي انفطر، عيونك شبت وجهك بدر، دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
اشكرك شامك يا بطي سامك،
عيونك شبت وجهك بدر، دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري، حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري، وخلص صافي كل ساعة شهر، عيونك شبت وجهك بدر، دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
اشكرك شبت
وجهك بدر، دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي، ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي، وانت طبيبي وفاني خبر، عيونك شبت وجهك بدر، دوما انتظر على الفرقة الفرقة.